ثم يكون الوجود ثابت في لحظة الزوال
ويعني قد ما يكون مثل هذا
من حيث الحكم الغاية راجع عنك جلوسك في المسجد واجب إلى الزوال واجب إلى الزوال مش جلوسك إلى الزوال في المسجد واجب جلوسك في المسجد واجب إلى الزوال أفرض أنه نحن استظهرنا من مثل هذا الدليل أنه الغاية هم قيد للحكم يتأتى النزاع بدخوله بالمغير الطلوع وخروجه
قبل يتأتى
قيد
للنسبة
نسبة
الوجوب إلى الجلوس
نسبة الوجوب إلى الجلوس غايتها الزواج يتأتى النزاع
غاية الحكم يعني الحكم على الشيء لأنه كرر
حكم بالمعنى المصدر يعني نسبة المحمول إلى الموضوع فهذا يتأتى النزاع بين الغاية داخل بالمغير الخارج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين من الأولين والآخرين من الآن حتى قيام يوم الدين. الثالث من المفاهيم مفهوم الغاية. قال إذا ورد التقييد بالغاية نحو وأتم الصيام إلى الليل ونحو كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه. ففي كلا هذين الدليلين ورد التقييد بماذا؟ بالغاية. أتم الصيام إلى الليل إلى هنا من أدوات الغاية يعني غاية الصيام هي ماذا؟ غاية زمنية طبعا الصيام هي ماذا؟ حلول الليل. وكل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام حتى تعرف أنه حرام بعينه حتى هنا بمعنى إلى أي إلى أن تعرف أنه حرام بعينه. فغاية الحكم بالحلية الظاهرية ماذا؟ هي حصول العلم بالحرمة الواقعية. فقد وقع خلاف الأصوليين فيه أي في مفهوم الغاية من جهتين. الجهة الأولى دخول الغاية في المنطوق أي في حكم مغير. فقد اختلفوا في طبعا هذا اللي بحث عن المنطوق ما له علاقة بالمفهوم. أقول لك صحيح هذا بحث عن المنطوق ولكن إذا قلنا بثبوت المفهوم للغاية البحث عن سعة وضيق المنطوق له دخالة بتحديد ماذا؟ سعة وضيق المفهوم لأن كل ما خرج عن المنطوق داخله قال الجهة الأولى في دخول الغاية في المنطوق أي في حكم المغير فقد اختلفوا في أن الغاية وهي الواقعة بعد ذات الغاية نحو إلى وحتى في المثالين السابقين هل هي داخلة في المغيّة حكما أو خارجة عنه حكما وإنما ينتهي إليها المغيّة موضوعا وحكما. فإذا النزاع في دخول الغاية في المنطوق وعدم دخولها في المنطوق ما له علاقة بكون الغاية قيد للموضوع أو للحكم. الغاية سواء كانت قيد للموضوع أو كانت قيد للحكم يقع النزاع في أن هذه الغاية داخلة في المغيّة أو خارجة عن المغيّة. لذلك قال فإذا قال فقد اختلفوا في أن الغاية وهي الواقعة بعد أدوات الغاية نحو إلى وحتى هل هي داخلة في المغيى حكما أو خارج عنه أي عن المغيى وإنما ينتهي إليها المغيى موضوعا وحكما على أقوالهم. يا أخوان بالمثال السابق أتم الصيام إلى الليل إذا قلنا الغاية داخلة في المغيى يعني الصوم الواجب يستمر إلى الليل ضمنا يعني اول الليل داخل. هذا اذا رجعنا الغاية الى الموضوع. اذا رجعناها الى الحكم, اذا رجعناها الى الحكم يعني وجوب الصوم ثابت عند الليل عند دخول الليل. واضح؟ الصوم الواجب هو الصوم المنتهي بدخول الليل ضمنا, يعني دخول الليل اول جزء من الليل داخل في الصوم الواجب, داخل في الصوم الواجب. وبالتالي المغير وهو الصوم الواجب اللي هو متعلق الوجوب الغاية داخلة فيه. فالجزء الاول من الليل اللي هو اول دخول الليل داخل في الصوم الواجب. اما اذا قلنا انها خارجة عن المغير فالصوم الواجب هو الذي ينتهي قبل الليل واول جزء من اجزاء الليل خارج عن الصوم الواجب. اذا رجعناها الى الحكم نفس الكلام, نقول الوجوب يستمر وينتهي ماذا؟ بعد تحقق الليل. بعد تحقق الليل فالجزء الاول من الليل الذي به يدخل الليل هذا وجوب الصوم ثابت فيه. اما اذا قلنا بانها خارجة عن المغير فنقول لا, يستمر وجوب الصوم الى ما قبل تحقق الليل, من عند تحقق الليل ينتهي وجوب الصوم. قال على اقوال منها التفصيل بين كونها من جنس المغير فتدخل فيه نحو صمت النهار الى الليل, وبين كونها من غير جنسه فلا تدخل كمثال كل شيء في الحلال. نحن فسرنا بالامس قلنا شو معنى من جنس المغيى ومن غير جنس المغيى. من جنس المغيى يعني قلنا انه ما في مانع لا عقلي ولا عرفي من ثبوت حكم المغيى للغاية. في مانع عقلي او عرفي من ان يتحقق الصوم او ان يجب الصوم في اول جزء من الليل, ما في مانع لا عرفي ولا عقلي. اما عدم كونه من جنس المغير قلنا كما لو مانع عقلي او عرفي من ثبوت حكم المغير للغاية. ومثلنا مثلا بالمانع العقلي بماذا؟ بكل شيء لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه. قلنا نحن بصورة العلم بالحرم الواقعية عقلا لا يمكن التعبد بالحلية الظاهرة, لأن التعبد إنما يكون في صورة شك, أما مع العلم بالواقع لا معنى للتعبد. وقلنا أما المانع العرفي من قبيل أكلت السمكة حتى رأسها عقلا لا يمتنع أن يؤكل رأس السمكة, ولكن عرفا ليس رأس السمكة مما يؤكل بل الذي يؤكل جسمه السمكة. على كل حال هذا تفصيل من التفصيلات في المسألة. ونحن قلنا مرجع هذا التفصيل إلى ماذا؟ مرجعه إلى القول بأنه الغاية بتكون داخل بحكم المغير مطلقا إلا أن يمنع من دخولها مانع عقلي أو عرفي. ومنها التفصيل بين كون الغاية واقعة بعد إلى فلا تدخل فيه في المغير, وبين كونها واقعة بعد حتى فتدخل نحو كل السمكة حتى رأسها. بعد كون إلى وحتى بمعنى واحد شو وجه هذا التفصيل؟ ما له وجه إلا أن يدعى غلبة استعمال إلى بمورد خروج الغاية عن حكم المغير, وغلبة استعمال حتى بمورد دخول الغاية في حكم المغير. وهذه الغلبة يا أخوان مثل ما قلنا تحت مناقشة صغرى, وأما صغرى فتحتاج إلى تكبر. فعلا انه الى يغلب استعمالها بمورد خروج الغاية عن حكم المغير حتى يغلب استعمالها بمورد دخول الغاية في حكم المغير. وثانيا لو ثبتت الغلبة فقد يكون هذه الغلبة لا توجب ظهورا نوعيا بحيث بكل مورد تستعمل الى فبيكون الظاهر خروج الغاية عن حكم المغير, وبكل مورد تستعمل حتى بيكون الغاية داخل بحكم المغير. قد لا توجب هذه الغلبة ظهورا نوعيا لانه قد يكون منشأ الغلبة احتفاف هذه الموارد بقرائن اوجبت خروج الغاية تارة ودخول الغاية تارة اخرى, فقد لا تكون هذه الغلبة منشأ لظهور نوعي. طيب بهالنزاع هذا كيف حسم الناتن النزاع؟ قال والظاهر انه لا ظهور لنفس التقييد بالغاية في دخولها في المغير ولا في عدمه، بل يتبع ذلك الموارد والقرائن الخاصة الحافة بالتنسل. كل مورد بمورده لابد أن نلحظ القرائن المحتفة بالكلام من قرائن لفظية حالية مقالية وما شابه ذلك. قد توجب هذه القرائن دخول الغاية في المغير، قد توجب خروج، أما مع عدم توفر القرينة فالكلام يكون مجملا من حيث دخول الغاية أو خروجها بحكم المغير، فعند ذلك يرجع إلى الأصول العملية وما تقتضيه الأصول العملية في المقام. هذا السؤال اللي كنت عم تسأل عنه. قال نعم لا ينبغي الخلاف في عدم دخول الغاية فيما إذا كانت غاية للحكم. ونحن قلنا بالأمس قلنا ليش حتى لو كانت غاية للحكم يقع النزاع داخل في المغير أو خارج من المغير. بماذا مثلنا؟ إذا قلت لك جلوسك في المسجد واجب إلى الزواج، واستظهرنا من مثل هذا الدليل ماذا؟ انه الزوال هو غاية لوجوب الجلوس، الوجوب المستفاد من قول واجب. طيب بيوقع الفيلم انه هذه الغاية داخلة في المغير فالوجوب ثابت عند الزوال، او الغاية خارجة عن المغير فالوجوب ثابت الى ما قبل الزوال، يقع النزاع حتى مع كون غاية للحكم. شو دليلك على أن الغاية إذا كانت غاية للحكم لا ينبغي الشك في خروج الغاية عن المغير؟ بماذا استدل؟ قال كمثال كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، فإنه لا معنى لدخول معرفة الحرام في حكم حلال. نحن قلنا أنه هذا الدليل أخص من المدعى. لماذا؟ لأنه يا أخوان هذا الدليل في نقطة عقلية تمنع من دخول الغاية في حكم المغير. شو هي النقطة العقلية؟ أنه مع معرفة الحرام لا معنى، لا يمكن الحكم بالحلية الظاهرية عقلا، لا مجال للتعبد مع العلم بالواقع. نحن قلنا أكثر من مرة يا أخوان، أنت أنا تكون متعبد بمقتضى استصحاب الطهارة أو بمقتضى أصالة الطهارة وتعبد بطهارة الماء ظاهرة، مع ماذا؟ مع شكي في طهارته ونجاسته واقعا. ساعتها بقول لك صحيح أنا أشك في الطهارة والنجاسة واقعا، ولكن أبني على الطهارة ظاهرا ليش؟ للاستصحاب. أو إذا مش مجرى للاستصحاب ما عندي علم بالحالة السابقة لأصالة الطهارة. أما إذا كان عندي علم بالواقع أنا بحلف يمين أنه هذا الماء النجس ليش؟ منذ قليل بلت فيه، في هذه الحالة ماذا؟ في مجال للتعبد بالطهارة ظاهرة؟ ما في مجال. فإذا دليل الشيخ أخص من المدعى، كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، الغاية لا يمكن دخولها في المغير، لا يمكن ثبوت حكم المغير للغاية لمانع عقلي. وإلا في غير هذا المثال قد تكون الغاية غاية للحكم ويقع السؤال هل هي داخلة في المغير أو خارجة عن المغير. قال ثم إن المقصود من كلمة حتى التي يقع الكلام عنها، واللي اتقدمت معنا كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، هي حتى الجارة، حتى الجارة دون العاطفة. مات الناس حتى الأنبياء، وزارك الناس حتى الحجامون، ها دون العاطفة. الله سؤال، وإن كانت تدخل على الغاية أيضا، فإذا المثل شو التزام؟ إنه حتى العاطفة من جملة أدوات الغاية. بس عن ماذا خرجها؟ خرجها عن أدوات الغاية ولا خرجها عن النزاع الأول اللي هو دخول الغاية في المغير أو خروجها من المغير؟ خرجها عن النزاع الأول. ليه؟ لأن معنى العطف والتشريك فلا شك أن الغاية رح تكون داخلة بحكم، بل قلنا نحن أنه قد يكون ثبوت أكبر ثبوت الحكم لما بعد حتى أسبق من ثبوت لما قبلها، مثل مات الناس حتى آدم مثلا. فإذا الماثل التزم بأنها من أدوات الغاية، بس خرجها عن النزاع الأول في دخول الغاية في المغية وخروجها عن المغية. أما نحن ماذا قلنا بالأمس؟ قلنا حتى العاطفة ليست من أدوات الغاية، يؤتى بها لتأكيد العموم الذي سبقها. تأكيد ليش؟ تأكيد حتى نجعله نصا في شمول الفرد الخفي اللي قد هو تأكيده من خلال النص على الفرد الخفي. ليه؟ لأنه من دون النص على الفرد الخفي قد يتوهم عدم شمول العموم. لا، هلا هذا الفرد سبب خفي، وقد يكون كون الفرد الأكمل قد يكون كون الفرد الأدنى. أقول لك مات الناس حتى الأنبياء، لأنه قد يتوهم أن الأنبياء لشرافتهم على الله لم يكتب عليهم الموت. إذا تأكيد العموم من خلال النص على الفرد الخفي لأنه فرد أكمل، أو زارني الناس حتى الحجامون، لأنه قد تتوهم أن الحجامين لدناءتهم ماذا لم يزوروني. أقول لك حتى الأعداء زارني الناس حتى الأعداء، قد تتوهم أن الأعداء لعداوتهم لا يزورونني. فأؤكد لك العموم من خلال التنصيص على الفرد الخفي، إذا ما له علاقة بالغاية. نحن قلنا الغاية ما خيدها الاستمرار أو الانتهاء، ما له علاقة بالغاية. بينما الباطن أدخلها في الغاية، قال ثم إن المقصود من كلمة حتى التي يقع الكلام عنها هي حتى الجارة دون العاطفة، وإن كانت تدخل على الغاية أيضا. قال لأن العاطفة يجب دخول ما بعدها في حكم ما قبلها، لأن هذا هو معنى العاطف. شو معنى العاطف؟ التشريك في الحكم. فإذا قلت مات الناس حتى الأنبياء، فإن معناه أن الأنبياء ماتوا أيضا. بل حتى العاطفة تفيد أن الغاية هو الفرد الفائق على سائر أفراد المغية في القوة أو الضعف، فكيف نتصور أن لا يكون المعطوف بها داخلا في الحكم في حكم المغية، بل قد يكون هو الأسبق في الحكم، نحو مات كل أب حتى آدم اللي هو أبو البشر جميعا. نحن هذا قبلناه من الناس، ولكن قلنا هذا قد يتنافى مع كونها أداة غاية. يعني هل يعقل أن يكون غاية موت الناس هو موت آدم؟ غاية موت الآباء موت آدم؟ يصح أن يقال هذا الأمر؟ لا. أتم الصيام إلى الليل، بقول لك الغاية الزمنية للصوم هي الليل. الغاية الزمنية للحكم بالحلية الظاهرية، أو غاية الحكم بالحلية الظاهرية، الحلية الظاهرية مستمرة إلى غاية العلم بالحرمة الواقعية. وجوب الصوم مستمر إلى هذه الغاية وهي الليل. أما بقدر أقول أنا مات الآباء حتى آدم، إن موت الآباء غايته آدم، ما بيسبق الغاية هنا. معنى الغاية
سيكون الغاية قائد الموضوع اللي هو الآباء أو كل آباء، ويستمر يعني من الآن وحتى
إذا حتى آدم لا يعد غاية للآباء
استمرار
أصلاً. الغاية
يا أخوان تكون لاحقة على ذي الغاية، مسابقة عليه. يعني غاية الصوم صوم لغاية الليل، سر لغاية البصرة لا تكون سابقة. لذلك أنا أشك في صدق ماذا معنى الغاية هنا، وقد يقال بأن حتى العاطفة ليست أداة غاية، وإنما يؤتى بها لتأكيد العموم الذي سبقها بالنص على الفرد الأكمل أو الأدواء. على كل حال، إذا فيما يتعلق بماذا يا إخوان، بالجهة الأولى من البحث واللي هي دخول الغاية في المغية أو خروجها عن المغية، ونحن قلنا هذا يظهر أثره في المفهوم. إذا قلنا بأن الغاية داخلة في المغية، فالمفهوم اللي هو الانتفاع عند الانتفاع مبدأه ماذا يكون؟ بعد الغاية. أما إذا قلنا الغاية خارجة عن المغية فمبدأ الانتفاع مش قبل الغاية، مبدأ الانتفاع الغاية نفسها وما بعدها. واضح؟ الجهة الثانية يا إخوان من جهات البحث في مفهوم الغاية، قال وهي الجهة الثانية في مفهوم الغاية وهي موضوع البحث هنا، فإنه قد اختلف في أن التقييد بالغاية، طبعا ما قطع النظر عن القرائن الخاصة كما صار مكرر معنا بالأبحاث السابقة، إذا في قرينة خاصة على المفهوم أو على عدم المفهوم المتبع هو القرينة. لذلك يا أخوان وبالأمس قلت لجناب الشيخ أنه مع وجود قرينة من قبيل كون ذكر الغاية في مقام التحديد، فهون لا شك أنها تكون ظاهرة في المفهوم للقرينة، ساعتها مش بس الغاية بتصير ظاهرة بالمفهوم، اللقب اللي هو أضعف المفاهيم شو بصير ظاهر بالمفهوم. هلا بفوت شخص بيقول من أكرم، أقول له أكرم زيدا، عم يسأل من أكرم من الطلاب، أقول أكرم زيدا، أكرم زيدا لولا قرينة السؤال، أكرم زيدا لحالها هذه تدل على المفهوم. ليه؟ لأنه هذا المفهوم من هو مفهوم لقب وهو أضعف مثلا، إثبات شيء لشيء لا ينفي عما عدا، أكرم زيدا ما معناه لا تكرم عمرا. أما إذا دخل شخص إلى الصف ونظر إلى الطلاب ومن بين الطلاب زيد وعمر وبكر وخالد، قال لي من أكرم وقلت له أكرم زيدا، معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أنه عمر لا يجب إكرامه، بس هذا صار بضميمة القريني. أكرم زيدا في جواب السؤال من أكرم، فإذا مش بس الغاية معهم القريني يصير دالي على المفهوم، حتى اللقب اللي هو أضعف المفاهيم ولا قارن به بمعنى القرين بيصير غير معنى، كلمنا بمعزل عن القرين. لذلك الشيء اللي فضلت فيه بالأمس انه بقول لك سر الى البصر، بقول لك ايه فمعنى ذلك انه لا يجب عليك السير ازيد من البصرة، اقول لك نعم اذا كان المتكلم في مقام التحديد، يعني افرض انا عم وزع اشخاص كل واحد الى اي مكان يجب عليه ان يسير، فقلت انت سر الى البصرة، انت سر الى الكوفة، انت سر الى النجف، فيستفاد من قولي هذا انه لا يجب السير عليك ازيد من البصرة ولا يجب السير عليها ازيد من الكوفة، حتى لو كان مع قول الغاية راجع الى الحكم طبعا، بس هذا باي قرينة؟ بقرينة خاص. الكلام من دون قرينة روحوا عن الانشاء، بالانشاء غالبا بيقول لك سر الى البصرة ظاهر كلامه انه في مقام ماذا؟ في مقام تحديد المقدار الذي يجب عليك ان تسيره. اخبار واحد قال سرت الى البصر، يعني انه ما صار ازيد من البصر، يعني ان السير الى البصر تحقق، استمر السير الى البصر. فلو كان سار الى ما دون البصر بيكون قوله سرت الى البصر كذب، اما لو كان سار الى البصر وتجاوزها بيكون قوله سرت الى البصر كذب، لا يكون كاذبا، لأنه ما يستفاد من إلى إلا استمرار السير إلى البصرة بحد ذاتها وبحد نفسها. أما انتهاء السير عند البصرة إذا ما يستفاد من إلى بمجردها، إذا بده معونة قرينة خارجية حالية مقامية لفظية. كان أسأله مثلا إلى أين سرت، عم بسأل عن منتهى السير، فيقول لي سرت إلى البصرة، ساعتها بفهم أنه توقف سيره عند البصرة، لأن القول سرت إلى البصرة وقع في مقام الجواب عن سؤال عن منتهى السر، إلى أين سر، إلى أي مكان سر. على كل حال قال وهي موضوع البحث هنا، فإنه قد اختلفوا في أن التقييد بالغاية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة هل يدل على انتفاء سنخ الحكم عما وراء الغاية ومن الغاية نفسها أيضا، أين تدل على الانتفاء الحكم عما بعد الغاية وعن الغاية نفسها إذا لم تكن داخلة في المغية؟ أما إذا كانت داخلة في المغية فتصير المفهوم انتفاء الحكم عما وراء الغاية أو لا. لاحظت أثر البحث السابق بالمفهوم اللي هو محل بحثنا. قال فنقول إن المدرك في دلالة الغاية على المفهوم كالمدرك في الشرق والوسط، فإذا كانت قيدا أي الغاية قيدا للحكم، شو المقصود من الحكم؟ سلخ ولا نحن قلنا إذا كانت قيد للموضوع فلا شك أنها تكون قيد لشخص الحكم وينتفي شخص الحكم بانتفائها، بس نحن كلامنا بالمفهوم في ماذا؟ سلخ الحكم. فإن كانت قيدا للحكم كانت ظاهرة في انتفاء الحكم فيما وراءها، وأما إذا كانت قيدا للمحمول للعقل للموضوع أو للمحمول فقط فلا دلالة لها على المفهوم. هو بهالقرينة، فإذا شو مراد من الحكم يا أخوان؟ مراد من الحكم المحمول ولا النسبة الحكمية؟ النسبة الحكمية، لأن قابل كونها قيد للحكم قابل بكونها قيد للموضوع أو للمحمول، فإذا مقصود من الحكم مش المحمول، النسبة الحكمية. نحن قلنا أنه صحيح كون الغاية قيد لسنخ الحكم وللنسبة الحكمية هذا ركن في دلالة الغاية على المفهوم، بس الركن الآخر ما هو؟ أن يكون معنى أداة الغاية هو الانتهاء والتوقف، أما لو كان معناها مجرد الاستمرار فما بيثبت المفهوم. بس هذا الركن الثاني اللي هو دلالة الغاية على الانتهاء أخذوا الماتن أمرا مفروغا عنه، مع أنه قد يمكن المناقشة فيه كما تبين لكم خلال الشرح. قد يقول قائل هذه الأدوات بحسب وضعها اللغوي بحسب معناها لا تفيد أزيد من الاستمرار، الانتهاء تابع للقرائن. هنا ركن كان ينبغي إيقاع البحث فيه لأن الماتن أخذ أخذ المسلم. قال وعليه فما علم في التقييد بالغاية أنه راجع إلى الحكم فلا إشكال في ظهوره في المفهوم، مثل قوله عليه السلام كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس، حتى تعلم لأنه خطأ مطبعي مطبعي صح، حتى تعلم أنه نجس. وكذلك مثال كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه. يا أخوان بسألكم سؤال، هون شو وجه المفهوم؟ قلنا احنا هون وجه المفهوم انتفاء الحلية الظاهرية عند العلم، يعني انتفاء الطهارة الظاهرية عند العلم بالنجاسة الواقعية، منشأ ظهور الدليل في الانتفاء عند الانتفاء، ولا العقل يحكم بأنه لا مجال للطهارة الظاهرية مع العلم بالحلية الواقعية؟ العقل حاكم بذلك. فهون الانتفاء عند الانتفاء منشأه حكم العقل، سواء كنا نقول بمفهوم الغاية أو كنا لا نقول بمفهوم الغاية، الانتفاء عند الانتفاء هم منشأ حكم العقل قريبة خاصة. جيب لي مثال غير هذا المثال. أتم الصيام إلى الليل، في مانع من ثبوت وجوب الصيام في الليل؟
لا.
في مانع من وجود الصيام في الليل عقلا أو عرفا؟ ما في مانع. يبقى أتم الصيام إلى الليل بتدل على انتفاء وجوب الصيام بتحقق الغاية ودخول الليل، أو مسكوت عنه الليل مسكوت عنه؟ هذا بيجي بحث إنه الغاية لها مفهومة. مع كون القيد الغاية قيدا للحكم يأتي البحث. فإذا المثال كما علم فيه في التقييد بالغاية أنه راجع إلى الحكم فلا إشكال في ظهوره في المفهوم، التبديل بهذين المثالين في غير محله لأنه في عندنا قرينة عقلية خاصة دلت على ماذا؟ على الانتفاع عند الانتفاع.
أنا قلت له أنه الحكم العام اللي جعله أنه راجع إلى الحكم منتفي، يعني إذا كان راجع إلى الحكم بهذه الموارد للقرينة الخاصة،
اي
يعني كأنك عم تلتزم بمبنى اللي قاله الإمام مطلقا.
لا أقول هون في قرينة خاصة،
ايه
ما في استدل، مثل تتذكروا بمفهوم الوصف شو قلنا؟ مطلوب غني ظلم
ظلم
له مفهوم، فإذا ثبت مفهوم الوصف
لا
له مفهوم لقرينة خاصة. كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس له مفهوم، بس ما بدل على أن الغاية لها مفهوم، ليه؟ لأنه هي قرينة خاصة. العقل يحكم بأنه ما في مجال للطهارة الظاهرية مع العلم بالنجاسة واقعا، ما في مجال للحلية الظاهرية مع العلم بالحرمة الواقعية، ما فيك تجعل هذا دليل. أما قوله أن مجرد رجوع الغاي إلى الحكم يؤدي إلى المفهوم أن هذا لو سلمنا معنى أداة الغاي هو الانتهاء، أما لو قلنا أداة الغاية معناها ليس الانتهاء بل مجرد الاستمرار، فحتى مع رجوع الغاية إلى الحكم لا يثبت المفهوم. فإذا يا أخوان نحن أرجوكم الانتباه، نرى أن رجوع الغاية إلى الحكم دخيل في ثبوت المفهوم أو لا؟ دخيل، بس لا يكفي وحدك، بدك ترجع للحكم وبدك تكون الغاية معنى أداة الغاية هو الانتهاء. طيب إذا رجعت الغاية إلى الموضوع ولم ترجع إلى الحكم، حتى لو كانت الأداة الغاية معناها الانتهاء يثبت المفهوم؟ لا يثبت، لا، لأن كل قيود الموضوع بتصير ماذا؟ داخل في مفهوم الوصف، لأنه قلنا نحن مفهوم الوصف كل قيد يرجع إلى موضوع نعتا كان أو حالا أو تمييزا أو غاية، فبصير هذا في مقام بيان الموضوع وتحديد الموضوع مبعوث المقام. فإذا عندنا أركنان رجوع الغاية إلى الحكم وكون معنى الغاية الانتهاء، فإذا كان معنى الغاية الانتهاء معنى الأداة هو الانتهاء ولكن لم ترجع إلى الحكم بل رجعت إلى الموضوع لا مفهوم، وإذا كان معنى الغاية ليس الانتهاء بل الاستمرار فلا مفهوم حتى لو رجعت إلى الحكم، لابد من توفر الركنين. قال وإن لم يعلم ذلك من القرائن فلا يبعد القول بظهور الغاية في رجوعها إلى الحكم. فإذا مش هو بنى مفهوم الغاية على رجوع الغاية إلى الحكم، طيب إذا القرين دلت على الرجوع إلى الحكم رجوع الغاية إلى الحكم فبه، إذا ما عندنا قرين بتدل على رجوع الغاية إلى الحكم أصلاً. قال لا يبعد القول بظهور الغاية في رجوعها إلى الحكم وأنها غاية للنسبة الواقعة قبلها، النسبة الحكم، وكونها غاية لنفس الموضوع أو نفس المحمول هو الذي يحتاج إلى البيان والقرينة. يعني إذا قلت أنا لك اجلس في المسجد إلى الزوال، الشيخ شو بيقول الظاهر؟ الظاهر أنه هذه الغاية راجعة إلى ماذا؟ النسبة الحكمية، يعني وجوب الجلوس في المسجد غايته الزوال مو الجلوس الواجب حتى ينتفي المفهوم، مو الجلوس الواجب. نعم أحيانا بتكون قرينة بترجع إلى الموضوع، مثل كما قلت جلوسك في المسجد إلى الزوال واجب، فهون جعلت ماذا؟ الغاية قيد للموضوع لجلوسك في المسجد، هذا الجلوس المنتهي بالزوال هو الواجب، فالوجوب مطلق والمقيد بالغاية هو الجلوس الواجب. أحيانا شو بتكون القرينة على رجوع الغاية إلى الموضوع؟ كون الغاية غاية مكانية مثل ما قلنا، لأنه ماذا قلنا؟ لأنه ما ممكن أنه يتقيد النسبة الحكمية بغاية مكانية إلا أن نرجع الغاية المكانية إلى غاية زمنية، وإلا ما ممكن يتقيد. مثلا ما ممكن إلا سر إلى البصرة بحيث تكون البصرة هي ماذا؟ هذا المكان هو القيد لماذا؟ لوجوب السير، الوجوب اللي هو اعتبار شرعي لا يتقيد بالمكان، إلا أنه نتأولها نرجع الغاية إلى النسبة الحكمية ونقول الغاية مو البصرة بل زمان وجود المكلف في البصرة هو اللي يتقيد به النسبة الوجوبية. فإذا كانت الغاية مكانية فبتشكل هذا القرينة على أنها ليست غاية للحكم بل غاية للموضوع. المهم القاعدة عند الشيخ مع عدم القرينة الغاية ترجع إلى الحكم، وقد توجب القرينة رجوع الغاية إلى الموضوع أو إلى محمول أو إلى المحمول ولا تكون راجعة على النسبة الحكمية فلا يثبت المحمول.
ما تجد الأصول العملية؟ ما تجد الأصول العملية؟
لجوء الأصول العملية في ماذا؟
مع الشك وحسب أنه رجع.
لا، لذلك قال فالقول بمفهوم الغاية هو المرجح عندنا، فالحكم بيكون منتفي عند انتفاء الغاية بالدلالة المفهومية وما في حاجة لنرجع على مقتضى الأصول العملية مع وجود دليل يدل بالالتزام وبالدلالة القانونية على انتفاء الحكم عند انتفاء الغاية. ونلتقي اليوم بهذا القدر، إن شاء الله غدا نشرح في مفهوم الحصر.